تسجيلات الفرقان السلفية بقشن يسرها أن تقدم لكم هذه المادة الصوتية.
ينبغي للمسلم أن يحرص على هذا الصيام وهذه العبادة، فمن تعمد الفطر فيه فإنه مرتكب لجرم عظيم وبلاء عظيم وذنب كبير متوعد عليه بعذاب في قبره شديد، كما أخبر بذلك الذي لا ينطق عن الهوى صلى الله عليه وعلى آله وسلم، أن من يتعمد الفطر في رمضان بغير عذر شرعي فإنه يشرشر شدقه، يعلق بعراقيبه ويسير شدقه دما، يعذب في قبره بعذاب شديد. فسأل النبي صلى الله عليه وسلم: من هذا؟ قالوا: هؤلاء الذين. من هؤلاء؟ قال: هؤلاء الذين يفطرون قبل تحلة صومهم. هذا الذي يتعمد الفطر لغير عذر قبل أن تغيب الشمس في أي جزء من أجزاء النهار، في أي مفطر ومفسد للصوم. فاجتنب يا عبد الله، إلا من وقع في شيء مما يفسد الصيام ناسيا. قال عليه الصلاة والسلام: من نسي وهو صائم فأكل أو شرب فليتم صومه فإنما أطعمه الله وسقاه، ومن رآه فإنه يجب عليه أن يأمره وأن ينهاه. فإن النبي عليه الصلاة والسلام قال: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. مما ينبغي للمسلم أن يحرص على البعد عن مفسدات الصيام المعنوية التي تذهب بالأجر. فالنبي عليه الصلاة والسلام يقول: رب صائم حظه من صومه الجوع والعطش، ورب قائم حظه من قيامه التعب والنصب. ما هو السبب؟ ما حفظ لسانه، ولا حفظ سمعه، ولا حفظ بصره، ولا حفظ جوارحه، منع بطنه من الطعام والشراب، ومنع نفسه من الشهوة، لكنه ما منع جوارحه مما يسخط الله من الغيبة ومن النميمة ومن قول الزور ومن الكذب ومن الغش في المعاملات ومن النظر إلى المسلسلات والنساء العاريات أو المتبرجات وإلى غير ذلك مما يفسد قلبه، مما يفعله كثير من الناس. يسمع الأغاني والموسيقى والألحان، يضيع أوقاته في السهر على الشاشات والمباريات، ويضيع هذه الفرصة العظيمة. وهذا الميدان ميدان التسابق، ليس ميدانا للعب الكرة. كم من أناس تضيع أوقاتهم في الهزل واللعب والغفلة، ربما جاءه الموت وهو على هذا الحال. قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: من لم يدع قول الزور والعمل به والجهل فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه. رواه الإمام البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه. إذن لابد أن تصوم الجوارح عما حرم الله، تجاهد نفسك وتمنعها عن الهوى. قال الله عز وجل: وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى. ولمن خاف مقام ربه جنتان: نفسك تهوى تلك المسلسلات والوقوف معها الليالي الطوال، والناس يصلون ويقرؤون ويتعبدون وأنت تعيش في غفلة. إذا جاءك الموت أنت على هذا الحال، تبعث عليه، يبعث كل عبد على ما مات عليه. فانتبه، ربما ما يأتي عليك العيد، ربما تموت في رمضان أو قبله، فأنت لا تدري متى يأتيك الأجل. فأقبل على ربك بتوبة صادقة، واستقبل رمضان بتوبة ورجوع وإنابة. أما أن تستقبله بشراء الشاشات، تستقبله بضياع الأوقات وبتنظيم المباريات وبالسهر والعكوف على المسلسلات، أنت مسلم، هذا من الغبن يوم القيامة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس، الصحة والفراغ. الصحة والفراغ. أعداء الإسلام يعبثون بأمة بالأمة ويسعون إلى تمزيقها وتفريقها وتضييعها. هذا موسم طاعة وليس موسم لتضييع الأوقات والنوم. وكم من إنسان إذا جاء شهر رمضان ضيع الصلوات ولا يحافظ على صلاة الظهر مع الجماعة، وربما ضيع صلاة الجمعة في رمضان ولا يضيعها في غيره. هذا عياذا بالله من الخذلان، هذا من الخذلان. إذا كان الإنسان يحرص على الصيام ويضيع الصلاة، والصيام لا يقبل إلا بالصلاة، فما فائدة صومك؟ ما فائدة صومك وأنت تضيع الصلاة؟ احرص على العبادة، أقبل بقلب صادق، احرص على تلاوة القرآن، ينور الله قلبك، يزيد إيمانك، تقوى محبتك ورغبتك للطاعة.
وهي عبارة عن خطبة جمعة للشيخ الفاضل أبي أنس عبد الخالق العماد حفظه الله تعالى.
الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل بدعة ضلالة. أيها الناس، لقد خص الله عز وجل أهل الإسلام بخصائص عظيمة، ومن ذلك تنويع العبادات، وبين حين وآخر والمسلم يتقلب في نعم الله عز وجل الدينية والدنيوية. فمن أجل هذه النعم نعمة العبادة العظيمة التي تقدم على المسلمين، صيام شهر رمضان. أيها الناس، شهر رمضان اختصه الله عز وجل من بين سائر الشهور بخصائص عظيمة، فمن هذه الخصائص أن الله عز وجل أوجب صيامه وجعل صيامه ركنا من أركان هذا الدين. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. وقال الله عز وجل: فمن شهد منكم الشهر فليصم. وروى الشيخان من حديث ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله، وأن محمدا رسول الله، وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة، والحج وصوم رمضان. من خصائص شهر رمضان أن فيه ليلة العبادة فيها خير من العبادة في ألف شهر. ومن خصائصه العظيمة أن الله عز وجل أنزل فيه القرآن. قال الله سبحانه: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. وقال جل ثناؤه: إنا أنزلناه في ليلة مباركة إنا كنا منذرين. وقال عز وجل إنا أنزلناه في ليلة القدر. وما أدراك ما ليلة القدر؟ ليلة القدر خير من ألف شهر. تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر، سلام هي حتى مطلع الفجر. هذا الشهر العظيم من خصائصه أن لله عز وجل فيه عتقاء عند كل فطر، كما أخبر بذلك الصادق المصدوق فيما صح عنه فيما رواه الإمام أحمد من حديث أبي أمامة رضي الله عنه. إن لله عز وجل عتقاء عند كل فطر. من خصائص هذا الشهر العظيم أن أبواب الرحمة وأبواب الجنة وأبواب السماء تفتح فيه. لا تفتح أبواب الجنة في شهر بكامله إلا في شهر رمضان، في سائر العام تفتح في الاثنين والخميس، وأما في شهر رمضان ففي كل الشهر. روى البخاري ومسلم في صحيحيهما عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: إذا جاء رمضان فتحت أبواب الجنة وغلقت أبواب النار وصفدت الشياطين. وهذا من خصائص هذا الشهر، تصفيد الشياطين وسلسلة مردة الجن. قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إذا كان رمضان صفدت الشياطين ومردة الجن وغلقت أبواب النار فلم يفتح منها باب، وفتحت أبواب الجنة فلم يغلق منها باب. ونا وينادي مناد، وفي رواية ملك: يا باغي الخير أقبل ويا باغي الشر أقصر. رواه الترمذي وابن ماجه عن أبي هريرة رضي الله عنه. ينادي فيه مناد: يا باغي الخير، يا من أردت لنفسك التقرب إلى ربك بالطاعات وأنواع القربات، ها هو شهر رمضان ميدان يتسابق فيه المؤمنون في العبادات من صيام وقيام وقراءة وذكر وصدقة. يا باغي الخير أقبل، يا من تريد لنفسك الخير أقبل على عبادة ربك في شهر رمضان، هو أيام معدودات كما وصفه الله عز وجل أياما معدودات، وللآخرة خير لك من الأولى، بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى. ويا باغي الشر أقصر، يا من أنت مقارف للذنوب والمعاصي كف عن ذنوبك، كفاك لجوجا في المعاصي وإصرارا عليها، أما آن لك التوبة؟ ها هو شهر رمضان يتهيأ فيه أسباب الخير وأسباب الطاعة، تعرض فيه لنفحات ربك، أقبل على طاعة الله، كف عن ذنوبك، حافظ على الصلوات مع الجماعة، أقبل على تلاوة القرآن، صل الأرحام، تصدق، إلى غير ذلك من أبواب الخير. كف عن الشر، كفاك تضييعا للأوقات، كفاك تضييعا لعمرك فيما لا يعود عليك فيه بنفع ديني ولا دنيوي ولا أخروي. عباد الله، صيام شهر رمضان سبب لتكفير الذنوب والسيئات، ومن منا لا يقع في ذنب ومعصية؟ كل ابن آدم معرض لذلك، كما قال نبينا عليه الصلاة والسلام: لو لم تذنبوا لذهب الله بكم، ولجاء بقوم يذنبون فيستغفرون فيغفر الله لهم. أي هذا من طبع الإنسان، أن يقع في الذنب والخطأ، ليس معصوما إلا من عصم الله. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام: الصلوات الخمس، والجمعة إلى الجمعة، ورمضان إلى رمضان، مكثرات ما بينهن. إذا اجتنبت الكبائر، أخرجه الإمام مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه، وفي الصحيحين عن حذيفة رضي الله عنه قال عليه الصلاة والسلام: فتنة الرجل في أهله وماله وولده وجاره تكفرها الصلاة والصوم والأمر والنهي والصدقة، فهي مكفرة للذنوب. وإذا لم يسعى الإنسان لأسباب تكفير سيئاته في شهر رمضان فمتى يكون ذلك؟ ولهذا قال عليه الصلاة والسلام: وقد رقى المنبر وأمن ثلاثا، وجبريل يدعو ويؤمن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومما دعا به من أدركه رمضان ولم يغفر له فأبعده الله فقل آمين فقلت آمين. فاحذر أن تكون من المبعدين المحرومين. هذا شهر عظيم، الصيام له منافع عظيمة على قلبك، على جوارحك، على أخلاقك. فالنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: صيام شهر رمضان وثلاثة أيام من كل شهر صوم الدهر تذهب وحر الصدر، تذهب ما في الصدر من الغل ومما يجد الإنسان فيه من الأمور التي تكون تشوب القلب. قال عليه الصلاة والسلام: صيام شهر رمضان، صيام شهر الصبر، وثلاثة أيام من كل شهر تذهب وحر الصدر. الصيام وقاية وجنة من عذاب الله. الصيام اختص الله جزاءه من بين سائر العبادات. العبادات مذكور لها الحسنة بعشر أمثالها إلى أضعاف كثيرة، لكن جزاء الصيام لا يعلمه إلا الله. الصيام سبب لفرحتك يوم أن تلقى الله. قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، يقول الله تعالى: كل عمل ابن آدم له إلا الصيام فإنه لي وأنا أجزي به. الصوم جنة. وفي رواية: الحسنة بعشر أمثالها إلى 700 ضعف، إلا الصيام فإنه لي وأنا أجزي به، فجزاؤه لا يعلمه إلا الله. وهذا دليل على عظيم فضل الصيام. قال عليه الصلاة والسلام: فإذا كان يوم صوم أحدكم فلا يرفث ولا يصخب، أي لا يرفع صوته ولا يكن سبابا ولا بذيئا، بل يتأدب. الصيام تأديب وتهذيب للأخلاق. فإن سابه أحد أو قاتله فليقل: إني صائم، ولخلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك. للصائم فرحتان: فرحة عند فطره كل يوم ويوم عيد الفطر بعد انتهائه من شهره، وعند لقاء ربه يفرح بصومه. وهكذا الصيام طريق إلى الجنة. جاء في الصحيحين أن رجلا قال للنبي صلى الله عليه وسلم: دلني على عمل إذا عملته دخلت الجنة. قال: تعبد الله لا تشرك به شيئا، وتقيم الصلاة المكتوبة، وتؤدي الزكاة المفروضة، وتصوم رمضان. قال: والله لا أزيد على هذا. فلما ولى قال النبي عليه الصلاة والسلام: من سره أن ينظر إلى رجل من أهل الجنة فلينظر إلى هذا، لأنه كان صادقا فيما قال. وقال عليه الصلاة والسلام: يا أيها الناس اتقوا ربكم، وصلوا خمسكم، وصوموا شهركم، وأدوا زكاة أموالكم، وأطيعوا أمراءكم، تدخلوا جنة ربكم. رواه الترمذي عن أبي أمامة رضي الله عنه. هكذا يبين النبي صلى الله عليه وسلم فضل هذه العبادة. وقال: يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج، فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم، فإنه له وجاء، وقاية من آثار الشهوة التي قد توقعه في غضب الله. بسبب الصيام يكون متعففا عن الحرام، كما في الصحيحين من حديث ابن مسعود رضي الله عنه. فكم للصيام من آثار عظيمة. قال أبو أمامة: يا رسول الله، دلني على عمل إذا عملته دخلت الجنة. قال: عليك بالصوم، فإنه لا عدل له. وإذا أقبل هذا الشهر فإن المؤمن يفرح به، وأما من كان في قلبه كراهة لإيجاب هذا الشهر وإيجاب صيامه فهو على خطر عظيم. فإن من نواقض الإسلام كراهة شيء مما شرعه الله من الفرائض والواجبات. قال الله عز وجل: ذلك بأنهم كرهوا ما أنزل الله فأحبط أعمالهم. واعلموا عباد الله أنه لا يجوز أن يصوم المسلم يوم الشك، وهو اليوم الذي يشك فيه إذا لم يرى الهلال. قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: من صام اليوم الذي يشك فيه فقد عصى. قال عمار بن ياسر: من صام اليوم الذي يشك فيه فقد عصى أبا القاسم صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وقال عليه الصلاة والسلام: لا تقدموا رمضان بصوم يوم ولا يومين، أي على سبيل الاحتياط، لا تقدموا رمضان بصوم يوم ولا يومين إلا أن يكون في صوم يصومه أحدكم. متفق عليه عن أبي هريرة رضي الله عنه. فإذا رؤي الهلال صام المسلمون ولا يعتمدون على الحساب وإنما الرؤية، فإن لم يرى الهلال أكملوا عدة شعبان 30، كما أمر بذلك النبي صلى الله عليه وسلم. قال: لا تصوموا حتى تروا الهلال، ولا تفطروا حتى تروا الهلال، فإن غم عليكم فاقدروا له، إذا رأيتموه فصوموا، وإذا رأيتموه فأفطروا، فإن غم عليكم فاقدروا له 30. وفي رواية للبخاري: أكملوا عدة شعبان 30، أي إذا حصل غيم أو قترة أو سحاب حالت دون رؤية الهلال فإن المسلمين يتمون شهر شعبان، فإن رأه الهلال صاموا. هكذا وجه نبينا صلى الله عليه وسلم أمته. نسأل الله عز وجل أن يجعلنا ممن يغتنم هذا الشهر في الطاعات والقربات. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه. أما بعد، فإن صيام شهر رمضان واجب على كل مسلم بالغ عاقل مقيم قادر، وبالنسبة للمرأة أن تكون خالية من الحيض والنفاس. وهكذا عباد الله، ينبغي للمسلم أن يتعلم أحكام الصيام، وأن يتفقه، وأن يسأل عما أشكل عليه في أمر دينه، وأن يجتنب ما يفسد صومه. فالصيام له مفسدات حسية ومفسدات معنوية. المفسدات المعنوية تذهب بالأجور، والمفسدات الحسية تفسد هذه العبادة. فمن مفسدات الصيام الحسية الأكل والشرب والجماع والاستمناء، وهكذا خروج دم الحيض والنفاس في المرأة. قال الله عز وجل: وكلوا واشربوا حتى أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم هن لباس لكم وأنتم لباس لهن علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم فتاب عليكم وعفى عنكم فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل. والمراد بالليل دخوله وأول دخوله، ويكون أول دخوله بغروب الشمس. فإذا غابت الشمس وغاب قرصها فإنه يظهر الليل من جهة المشرق. قال النبي عليه الصلاة والسلام: إذا أقبل الليل منها هنا، وأشار بيدي نحو المشرق، وأدبر النهار منها هنا، وأشار بيدي نحو المغرب وغربت الشمس، فقد أفطر الصائم. وهكذا عباد الله، ينبغي للمسلم أن يحرص على هذا الصيام وهذه العبادة، فمن تعمد الفطر فيه فإنه مرتكب لجرم عظيم وبلاء عظيم وذنب كبير، متوعد عليه بعذاب في قبره شديد، كما أخبر بذلك الذي لا ينطق عن الهوى صلى الله عليه وعلى آله وسلم، أن من يتعمد الفطر في رمضان لغير عذر شرعي فإنه يشرشر شدقه، يعلق بعراقيبه، ويسيل شدقه دما، يعذب في قبره بعذاب شديد. فسأل النبي صلى الله عليه وسلم: من هذا؟ قالوا: هؤلاء الذين. من هؤلاء؟ قال: هؤلاء الذين يفطرون قبل تحلة صومهم. هذا الذي يتعمد الفطر لغير عذر قبل أن تغيب الشمس في أي جزء من أجزاء النهار، في أي مفطر ومفسد للصوم. فاجتنب يا عبد الله، إلا من وقع في شيء مما يفسد الصيام ناسيا. قال عليه الصلاة والسلام: من نسي وهو صائم فأكل أو شرب فليتم صومه، فإنما أطعمه الله وسقاه، ومن رآه فإنه يجب عليه أن يأمره وأن ينهى. فإن النبي عليه الصلاة والسلام قال: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. وهكذا عباد الله، مما ينبغي للمسلم أن يحرص على البعد عن مفسدات الصيام المعنوية التي تذهب بالأجر. فالنبي عليه الصلاة والسلام يقول: رب صائم حظه من صومه الجوع والعطش، ورب قائم حظه من قيامه التعب والنصب. ما هو السبب؟ ما حفظ لسانه، ولا حفظ سمعه، ولا حفظ بصره، ولا حفظ جوارحه، منع بطنه من الطعام والشراب، ومنع نفسه من الشهوة، لكنه ما منع جوارحه مما يسخط الله من الغيبة ومن النميمة ومن قول الزور ومن الكذب ومن الغش في المعاملات ومن النظر إلى المسلسلات والنساء العاريات أو المتبرجات وإلى غير ذلك مما يفسد قلبه، مما يفعله كثير من الناس. يسمع الأغاني والموسيقى والألحان، يضيع أوقاته في السهر على الشاشات والمباريات، ويضيع هذه الفرصة العظيمة. وهذا الميدان، ميدان التسابق، ليس ميدانا للعب الكرة. كم من أناس تضيع أوقاتهم في الهزل واللعب والغفلة، ربما جاءه الموت وهو على هذا الحال. قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: من لم يدع قول الزور والعمل به والجهل فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه. رواه الإمام البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه. إذن لابد أن تصوم الجوارح عما حرم الله، تجاهد نفسك وتمنعها عن الهوى. قال الله عز وجل: وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى. ولمن خاف مقام ربه جنتان، نفسك تهوى تلك المسلسلات والوقوف معها الليالي الطوال، والناس يصلون ويقرؤون ويتعبدون وأنت تعيش في غفلة. إذا جاءك الموت أنت على هذا الحال، تبعث عليه، يبعث كل عبد على ما مات عليه. فانتبه، ربما ما يأتي عليك العيد، ربما تموت في رمضان أو قبله، فأنت لا تدري متى يأتيك الأجل. فأقبل على ربك بتوبة صادقة، واستقبل رمضان بتوبة ورجوع وإنابة. أما أن تستقبله بشراء الشاشات، تستقبله بضياع الأوقات وبتنظيم المباريات وبالسهر والعكوف على المسلسلات، أنت مسلم، هذا من الغبن يوم القيامة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس، الصحة والفراغ. الصحة والفراغ، أعداء الإسلام يعبثون بالأمة ويسعون إلى تمزيقها وتفريقها وتضييعها، وكثير من الشباب همه شهوته، همه الإنترنت، همه الجوال وما فيه من المقاطع المفسدة، همه المباريات والاغترار بفلان اللاعب من الكفار إلى غير ذلك. هكذا كان نبيك صلى الله عليه وسلم في رمضان. قال ابن عباس: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أجود الناس، وأجود ما يكون، وأجود ما يكون في رمضان حين يأتيه جبريل فيدارسه القرآن، شهر مدارسة. فلرسول الله صلى الله عليه وسلم أجود بالخير من الريح المرسلة، شهر صدقة وإنفاق ومواساة للأيتام، للأرامل، للفقراء، للأرحام، للمساكين إلى غير ذلك. هذا موسم طاعة وليس موسم لتضييع الأوقات والنوم. وكم من إنسان إذا جاء شهر رمضان ضيع الصلوات ولا يحافظ على صلاة الظهر مع الجماعة، وربما ضيع صلاة الجمعة في رمضان ولا يضيعها في غيره. هذا عياذا بالله من الخذلان، هذا من الخذلان. إذا كان الإنسان يحرص على الصيام ويضيع الصلاة، والصيام لا يقبل إلا بالصلاة، فما فائدة صومك؟ ما فائدة صومك وأنت تضيع الصلاة؟ احرص على العبادة، أقبل بقلب صادق، احرص على تلاوة القرآن، ينور الله قلبك، يزيد إيمانك، تقوى محبتك ورغبتك للطاعة، تقبل على الله. وإذا علم الله صدقك فانظر ماذا يقول نبينا صلى الله عليه وسلم، يقول الله: من تقرب إلي شبرا تقربت إليه ذراعا، ومن تقرب إلي ذراعا تقربت إليه باعا، ومن أتاني يمشي أتيته هرولا. فهذا فضل من الله علينا، بهذا الموسم العظيم نستغله في طاعة ربنا ونحرص على قيام رمضان. قال عليه الصلاة والسلام: من صام رمضان وأقامه إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. نسأل الله أن يغفر لنا ذنوبنا وأن يبلغنا صيام هذا الشهر العظيم، ونحن على محبة ورغبة في طاعة ربنا وتوبة وإنابة إليه، والأمة في نصر عظيم، ولا حول ولا قوة إلا بالله.